السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي زيارة هذه المحافظة الطيبة والطيب أهلها، وشكر الله للإخوة القائمين على المكتب التعاوني في هذه المحافظة أحد رفيدة على جهدهم المتميز، وعلى هذا المخيم الذي يمتلئ إبداعا وإتقانا وإحسانا، وشكر الله للراعين لهذا الملتقى وعلى رأسهم جمعية البر الخيرية في هذه المحافظة، كما نشكر جميع الداعمين والمساهمين في إنجاح هذا اللقاء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكتب أجورهم وأن يجعل ما أنفقوا وما بذلوا من جهد وعطاء في موازين حسناتهم يوم يلقون ربهم، إنه سبحانه جواد كريم. والشكر موصول لكم أنتم أيها الحاضرون والمشاهدون الذين تنجحوا هذه اللقاءات بحضوركم وتفاعلكم وحرصكم على سماع العلم ونشره بين الناس. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه المحاضرة كما أفاد أخي الفاضل: كيف نواجه الشهوات؟ واسمحوا لي قبل أن ألج إلى هذا الموضوع أن أقدم بمقدمة. كما لا يخفاكم أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى من علينا بنعم كثيرة، نعم لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها وعلى رأسها نعمة الإسلام والإيمان. هذه النعمة التي ابتضاها الله لخلقه وامتن بها على عباده، فقال تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد ذكر الله هذه النعمة في مواطن عديدة في القرآن الكريم على سبيل المن على عباده، وعلى أنها من أجل نعمه عليهم، فقال تبارك وتعالى في آية عظيمة نزلت علينا معاشر المسلمين، نزلت في يوم عرفة، في يوم عيد، يوم جمعة، خطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس، ألا وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وأتممت عليكم نعمتي، هي نعمة الإسلام. لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يملك شيئا من النعم الظاهرة من نعم الدنيا، لا قصور ولا مراكب ولا دور ولا غير ذلك. النعمة التي أعطاها الله إياه وصحابته هي نعمة الإسلام، ولذلك وجب على من من الله عليه بهذه النعمة أن يحافظ عليها وأن يبذل جهده في تثبيتها في قلبه حتى يلقى الله وهو راض عنه، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عباده إلا هذه النعمة. قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإذا كانت هذه نعمة، ونعمة جليلة وعظيمة، خصك الله بها دون سائر الخلق، هناك ملايين من البشر لا يعتقدون هذا الدين، يعيشون في ضلال، يهيمون على وجوههم، يتخبطون، حرموا من هذه النعمة أنت وهي وتلك، خصكم الله أنتم معاشر المسلمين بنعمة الإسلام، فما الواجب تجاهها؟ أن يحافظ عليها، أن يبذل الإنسان جهده في الاستقامة عليها. لذلك الله أمرنا في القرآن بالاستقامة على هذا الدين، ووعد الذين يستقيمون بالثواب العظيم وبالنصر في الدنيا وبالسعادة وبالحياة الطيبة. فقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا للمستقيمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة، ونقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم، يا رب وفقنا لهذا الطريق وثبتنا عليه ودلنا على كل معالمه حتى نلقاك عليه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للصحابة الإسلام باختصار، رسم خطا على التراب وقال: هذا طريق الله، وعلى هذا الخط على جنباته خطوط، ثم خط خطوطا قال: وعلى هذه الخطوط على كل خط شيطان يدعو إلى بدعة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سهل على الإنسان أن ينتمي للإسلام، لكن الصعوبة تكمن في الثبات عليه، في الثبات على تعاليمه وعلى تشريعاته والقيام بأخلاقه. لذلك الواجب منا أن نلح على الله أن يثبتنا عليه، وأن يعيننا على التمسك بكل سبب ووسيلة تجعل هذا الدين باق في قلوبنا. ولنعلم أنه يحتاج إلى جهد وإلى جهاد وإلى مثابرة وإلى عطاء. لذلك سماه الله قولا ثقيلا. ولما نزلت سورة هود وأخواتها شابت لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال له بعض الصحابة: شبت يا رسول الله قبل المشيب؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. روى غير واحد من السلف عن أحد الأئمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال: يا رسول الله، قلت شيبتني هود وأخواتها، أي آية في هود شيبتك يا رسول الله؟ قال: قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الأمر بالاستقامة ليس بالأمر الهين. نحن نرى اليوم شباب وبعض الناس يسمعون محاضرة ويلتقون بلقاء، ثم يشرح الله صدورهم وينور قلوبهم، ثم يمضون على ذلك شهرا أو شهرين أو سنة ثم سنتين، ثم لا تراهم. هجروا المساجد وتركوا ما أعلنوا من توبتهم لله عز وجل. العبرة ليس بأنك تمسك الطريق، العبرة بأن تثبت عليه حتى تلقى الله. فنعمة الإسلام تتطلب من الإنسان جد واجتهاد في الحفاظ عليها حتى يبقى هذا القلب متمسك بالإسلام دينا وعقيدة وعملا وأخلاقا وشريعة. ذلك لأن هناك أمور تضعف الدين في القلب، ومن أعظمها وعلى رأسها الشهوات، مع أن أهل العلم يقولون: ما ينازع الدين أمران، شبهات وشهوات. والشبهات هذا لها حديث آخر، أما الليلة فحديثنا يدور حول الشهوات التي أيضا لها أثرها على الدين. وكم من إنسان كانت جذوة الإيمان في قلبه، كان يصدح بإيمانه، كان يغرد بدينه، فأصابته شهوة الفرج أو شهوة المال أو شهوة المنصب أو شهوة الولد أو شهوة النساء أو غير ذلك، فانحرفت به عن الجادة وسلكت به إلى غير الطرق الذي يرضاها الله عز وجل. لذلك لابد أن يدرك الإنسان أن من الأعداء التي تنتظره وتتربص به شهوات النفس وهي مختلفة. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا شيئا منها في القرآن، قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بعدما ذكر الله هذه الشهوات التي جبلت نفوسنا على حبها، النساء والأولاد والذهب والفضة والزرع والركوب والمراكب وغيرها، قال الله بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلكم، هناك ما هو خير من هذه الشهوات التي تضعف صلتكم بالله وتضعف دينكم، ألا وهو أن تطمعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا هو الذي يجب أن يبذل الإنسان الجهد من أجل أن يصل إليه، وقد ذكر الله فيه للذين اتقوا، فعلم من هذه الآية أن أول ما يواجه به الإنسان الشهوات أن يخاف الله، أن يتقيه، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. الشهوات أيها الفضلاء اليوم تعددت وهي قديمة، ولكنها ازدادت سعارا في هذه العصور المتأخرة لتيسر أسباب الوصول للشهوات. وإلا فالشهوات قديمة، الآية نزلت على مجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبر بهذه الحقيقة، لكنها لم تكن بالانتشار وباليسر كما هي الحال في هذا العصر، حتى صار سعار الشهوات في هذا العصر كأنه هو عنوان هذا العصر. أصبحت هناك قنابل جنسية، قنابل من الشهوة تثار هنا وهناك من أجل أن تجعل الإنسان يمسي ويصبح على رغبته في شهوته أيا كانت نوعا تلك الشهوة. الشهوات كما قال الله، هناك شهوة الفرج والتعلق بالنساء، هناك شهوة التعلق بالبنين، وحتى يصفه حب أولاده عن طاعة الله وقد يفتن بسببهم فيترك الدين من أجل أن يرضيهم. وهناك فتنة المال، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال، وهي التي عبر الله عنها بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هناك الفتنة بأنواع من المال، من الخيل المسومة والأنعام، هذا نوع من الفتنة بالمال. هناك نوع آخر بالحرث، بالزرع ومتابعته، حتى ربما صرفه عن دين ولم يؤدي زكاة ولم يصلي لأنه منشغل بالحرث ومتابعته. هناك شهوة المنصب، هناك شهوة الجاه، هناك شهوات مختلفة. لكن اسمحوا لي بعد هذه المقدمة أن أذكر شهوة عمت وطمت في هذا العصر المتأخر حتى لا يكاد أحد أن يسلم منها، وحتى لا يكاد يوجد بيت اليوم من المسلمين إلا وافتتن بهذه الشهوة، ألا وهي شهوة التقنية الجديدة التي انتشرت بين أبناء المسلمين وصغارهم وكبارهم. شهوة التعلق بالجوالات وبالآيباد وبالآيبود وبالأنترنت وبالأجهزة التي تتعلق بالكمبيوتر وما يتبعه، هذه اليوم صارت فيها شهوة غير طبيعية، وخاصة البرامج المتعلقة بما يسمى ببرامج التواصل الاجتماعي. هذه اليوم بدل ما أصبحت رحمة على الأمة، أنا أرى من وجهة نظري أن نسبة كبيرة منها أصبحت نقمة على الأمة. بدل ما تكون هذه الأجهزة رحمة للناس وتعينهم على أداء أمور ينتفعون بها، إذا بها جنحت بمجموعة من الرجال والنساء والصغار والكبار فجعلتهم عباد لها يصبحون ويمسون عليها. آخر ما اطلعت عليه أن بعض الناس يجلس على الجوال وما يتبعه من الأجهزة الأخرى صغرت أم كبرت التي تعينه على الوصول إلى هذه البرامج، برامج التقنية المتعلقة بالتواصل الاجتماعي من تويتر والفيسبوك والواتساب وغيرها من البرامج اللي كل يوم يخرج. بلغ آخر رقم قرأته على النت أن هناك من الناس من يجلس 12 ساعة في اليوم على هذه الأجهزة، 12 ساعة من عمره، نصف اليوم يعيش وهو بين هذه الأجهزة. ومنهم من يكون أدنى من ذلك. أما النسبة التي ذكرها بعض المواقع عن عدد ليس بالقليل فهو لا يقل عن 8 ساعات في اليوم والجهاز في يديه. كنا نظن أن هذه الأجهزة ستكون في متناول الكبار لأنهم أدرى وأعرف بكيف يتعاملون بها. إذا بنا نتفاجأ أن الأطفال من 3 سنوات بأيديهم أجهزة، بل وتتفاجأ أن هذا العمر يستطيع أن يفتح الجهاز ويقلب البرامج ويحمل أيضا له ما يريد من ألعاب أو تقنية، وقد رأيت هذا بأم عيني. فما قولك في من هم أكبر من الشباب؟ فما ظنك بالكبار؟ فما ظنك بالنساء؟ فما ظنك بالفتيات؟ فتنة عمت وطمت. هل يعني كلامي هذا أن هذه الشهوة ليس فيها إيجابيات؟ لا، الإنصاف يقتضي مني أن أقول أن كل جهاز يخرج وكل تقنية تتجدد على الناس فيها إيجابيات وسلبيات. لكن متى تكون محل خطر؟ متى يحق لنا أن نعلن حالة الطوارئ وأن ندق ناقوس الخطر؟ إذا غلبت سلبياتها ومفاسدها على إيجابياتها. ومن باب الإنصاف تتبعت ما كتب حول هذا الموضوع من إيجابيات ومن سلبيات، فاسمحوا لي أن أعرض لكم ما تكلم به الناس من أفواههم جمعت عبر بعض المواقع، بل اطلعت على دراسة لرسالة ماجستير في إحدى الدول العربية كانت حول هذه الوسائل من التواصل، وذكر هو من خلال استبيانات وزعها على مجموعة كبيرة من الناس فجمع ما يتعلق بالإيجابيات والسلبيات. أعرض عليكم في البداية الإيجابيات. ما إيجابيات هذه الوسائل التي لا يخلو اليوم أحد منها؟ وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر الفيسبوك والواتساب وما يتبعها من برامج جديدة، كل يوم يطلع برنامج، كل يوم، والناس مباشرة تتناقل وتحمل وتبدأ تتراسل ويحصل ما بينها ما يحصل. الإيجابيات، من الإيجابيات أن أحدثت هذه الوسائل تواصل اجتماعي حقيقي. هناك أقرباء أوجدوا لأنفسهم جروبات سواء على الواتساب ولا على الفيسبوك ولا أصبح لهم صفحات على تويتر، يتابعون بعضهم بعضا ويمسي بعضهم على بعض ويتعرفون على ما استجد في العائلة أو في الفخذ من القبيلة، ويتواصلون، ولد لفلان ولد، هذا فلان تخرج، هذا فلان رجع من السفر، هذا مريض يحتاج إلى زيارة. حدث هذا ولا يزال موجود، وهناك نسبة من التواصل تحققت عبر هذه الأجهزة، وهذا يجب أن نعترف به وهو موجود إلى يومنا هذا. من الإيجابيات أنه كان سببا في نشر الدعوة الإسلامية. هناك إخوة محتسبون اجتهدوا في تويتر ففتحوا حسابات تتعلق بالدعوة للإسلام، بعضهم بأكثر من لغة، وفعلا حدث أن دخل في الدين عبر هذه الوسائل أعداد ليست بالقليلة، عبر تويتر وعبر الفيسبوك وكذلك بعض الرسائل التي تتناقل عبر الواتساب، بل هناك من جعلها مدعاة إلى أن يعلم الدين، وليس نشر الدعوة لدخول غير المسلمين بل تعليم الدين والتذكير بالفرائض. هناك رسائل وحسابات في تويتر، وهناك رسائل متبادرة على الواتساب تذكر بصيام الاثنين وصيام الخميس وصيام الأيام البيض، وتذكر بقيام الليل، وتذكر بالصلاة، وتذكر بقراءة القرآن، وتذكر بالزكاة، وتذكر بطاعات كثيرة من أنواع من الذكر والصلة وغير ذلك، وهذه عدد لا يستهان به موجود على هذه الوسائل. من الإيجابيات أنها كانت سببا للاكتساب العلمي. هناك بعض الناس اتخذ من تويتر لاكتساب فوائد علمية تتعلق بتخصصه، إن كان تخصص علمي صرف في الطب أو في الفلك أو في الزراعة أو في غير ذلك، كان فعلا سبب لأنه استفاد وتابع بعض الحسابات وتناقل بعض الرسائل. وبعضهم من طلاب العلم الشرعي كان سبب للتواصل مع أهل العلم ونقل الفوائد العلمية، واستفاد في تخصص سواء في فقه ولا في عقيدة ولا في قرآن ولا في حديث، استفاد من ما يطرح في هذه الوسائل ونمى فكره، حدث عنده نقلة جيدة في المعلومات المتعلقة بتخصصه. منها أنها يسرت الوصول إلى الأحداث الداخلية في البلد، يقع حادث مباشرة صارت هذه الوسائل أسرع من نشرات الأخبار على القنوات، بل أصبحت بعض القنوات تعتمد على تويتر وتعتمد على الفيسبوك في الانتقال في نقل المعلومة السريعة، وصار الناس عندهم اطلاع على كل جديد في ساحتهم الداخلية. توقف الماء في المكان الفلاني، الطريق الفلاني أغلق، الفريق الطريق الفلاني عليه حادث، الطريق الفلاني فيه كذا، شب حريق في المدرسة الفلانية، حدث سواء في خير أو شر، حدث فيه نوع من الناس أصبحوا يسمعون المعلومة طازجة على طول بسرعة، أدنى حدث مباشرة يسمعون بها، ليس فقط في منطقتهم بل حتى في مناطق أخرى. وهذه لها إيجابية، أحيانا قد يسمع الإنسان أمر يتعلق به أو يعني أهله أو فيسارع للتعامل مع الحدث ومع ذلك الخبر. منها أيضا أن هذه الوسائل يسرت إبداء الرأي بكل حرية، أصبح الناس يتحدثون أحيانا وراء شخصيات موهومة غير معروفة، فعندها الآن قدرة أن ينفس ما في نفسه، كان يريد ينتقد أمور موجودة في المجتمع، يريد ينتقد بعض المظاهر، يريد يعبر عن قضية معينة، صار في قدرة، ما عاد في هناك حدود يستطيع أحد أن يمنع أحدا أن يتحدث، خاصة مع وجود ما يسمى بالحسابات التي أحيانا يتعذر عليك أن تعرف من أصحابها الحقيقيين. فصار فيه مجال لإبداء الرأي، ليس بالضرورة إبداء آراء سياسية، لا، قد تكون أبداء آراء اقتصادية، آراء اجتماعية، آراء تتعلق بالاقتصاد، بأمور تهم الناس، صار في إبداء الحرية إبداء الآراء بكل حرية، ما في قيود لها. وهذه نجدها على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى أيضا الواتساب. أيضا كانت هذه من إيجابيات هذه الوسائل أنها كانت سببا للتسويق وللتجارة، في بعضهم اتخذها يعلن عن بضائع متعلقة به، أنا أعرف حسابات موجودة على تويتر لأناس يبيعون مثلا أنواع من التمر، يبيعون أنواع من الطيب، يبيعون أنواع من الأقمشة، يعلنون، فعلا تواصل الناس معهم وتم البيع عبر النت وتحويل حساب مباشر وتصلهم البضاعة إلى أماكنهم، وصارت رزق لبعض الذين لم يجدون وظائف مثل بعض النساء التي يتعذر عليهم مثلا وظائف، اشتغلت عبر بعض هذه البرامج وهي عندها مثلا إبداع في خياطة ولا في أكل ولا في غير ذلك، فتنشر حساب ويتواصل الناس معها واستطاعت أنها تتجر ويكون سبب مصدر رزق بالحلال. كما أن هناك شباب استرزقوا من مثل هذه الوسائل بالإعلانات عن قدراتهم في مثلا الكتابة البحوث ولا التصوير ولا غير ذلك، المهم أنها كانت سبب للتجارة والإعلانات والتسويق، وهذا أيضا خير وإيجابية. من إيجابيات أيضا هذه الوسائل أنها أيضا يسرت التواصل مع نجوم المجتمع، أحيانا في كل مجتمع في أناس بارزين قد يتعذر على الإنسان البسيط أن يصل إليهم مثلا كعالم ولا كمسؤول، وكثير منهم له حسابات على تويتر، يسرت هذه الوصول إلى المسؤول أو إلى نجوم المجتمع بالتواصل معه، بتحيته، بالسؤال عنه، بالتعرف عليه، وهذه في حد ذاتها عند بعض الناس مكسب، أنه والله يعرف فلان ويعرف فلان. شوف أنا بالمناسبة أنا أتكلم الآن عن التواصل الاجتماعي وهناك أعداد موجودة في أحضانها الجهاز وهي تنشر ما نقول إما عاد عن المحاضرة ولا عن أشياء أخرى، حتى نعلم كيف سيطرت هذه الأجهزة حتى في مثل هذه اللقاءات. والمشكلة كما سنذكر في السلبيات كيف أثرت على بعض العبادات. أيضا من إيجابياتها أنها سهلت الوصول إلى صاحب القرار، أصبح عندنا بعض المسؤولين في بعض الدول لهم حساباتهم يكونون مسؤولين مباشرة، يوصل له شكوى مباشرة عبر الفيسبوك ولا عبر تويتر ويشكون لهم أوضاعهم، وهذا فيها تيسير للناس. قال لا يتيسر للإنسان يسافر إلى بلد ليصل إلى المسؤول، وجود حسابات لبعض المسؤولين يسرت للناس الوصول إلى أصحاب القرار، وهذه إيجابية جيدة. من إيجابياتها أيضا أنها يعني يسرت حدوث تبادل الثقافات بين الشعوب، سواء بين الشعوب العربية أو بين الشعوب الإسلامية أو حتى مع شعوب أخرى، انتقلت ثقافات عادات جيدة. احنا نتكلم الآن عن الإيجابية، يعني نقلت أشياء جيدة في طرق التعامل مثلا مع الأبناء أو في الحياة الأسرية أو ما يتعلق بالوظائف، أو كسب الناس معارف من خلال انتقال المعلومة وسهولة انتقالها عبر هذه الوسائل. أيضا من الإيجابيات أنها كانت سبب للترفيه والدردشة، يعني أيضا الإنسان منا يحتاج إلى أن يكون له مساحة من يعني الفكاهة والطرفة والابتسامة. صار في بعض هذه البرامج نقل لبعض الأخبار وبعض الأمور التي يكون فيها نوع من الترفيه عن النفس والتخفيف من ضغوط الحياة، وحدثت لبعضهم حتى أنها تكون نوع من الاستراحة له ما بين عمله من أجل أن يقدم على عمله أكثر نشاطا ويعني إقداما. تقريبا هذه أبرز ما تكلم الناس به حول الإيجابيات لهذه الوسائل من وسائل التواصل الاجتماعي. قد يضاف إليها كما قلنا تحقيق أحيانا أنواع من التواصل بين الأقارب وبين الأهل وبين أحيانا الآباء وأبنائهم وبحيانا بين الأزواج، كل هذا حدث من ضمن الإيجابيات ما يسمى بالتواصل. طيب إذا كان هذا ما يتعلق بالإيجابيات، فما هي السلبيات لهذه الشهوة الجديدة، شهوة برامج التواصل الاجتماعي؟ أولا من السلبيات، وأنا أنقل لكم ما أخذ على أفواه الناس وما رصد عبر دراسات، أولا ضياع الوقت. إذا كان كما ذكرت لكم أن بعضهم يجلس إلى أكثر من 8 ساعات يوميا، حتى سبب هذا لبعضهم نوع من الإدمان، وقد قرأت أن هناك مرض اليوم انتشر يسمى بمرض الواتساب أو ما يسمى باكتئاب الفيسبوك أو اكتئاب التويتر. ترى الإنسان إذا ظل على الجهاز فترة ساعة ساعتين وتعلقت نفسه بهذا يوميا، بعد فترة سينقلب على نفسيته نوع من الاكتئاب تتسرب إليه دون أن يشعر، حتى يمل إما الجلوس مع الناس أو حتى الجلوس مع الأجهزة. وهذه رصدت في حالات حتى ذكرها بعض المختصين بالطب النفسي عن خروج ما يسمى باكتئاب الفيسبوك واكتئاب تويتر. هذا نتيجة الأوقات التي أهدرت من حياة الإنسان فيها. وهل الوقت رخيص إلى هذه الدرجة حتى نفرط فيه بأيسر ما يكون، حتى نسمع من يقول أقتل الوقت؟ وهل يجوز لك أن تقتل الوقت بغير حق؟ ألا تعلم أن الوقت هو حياتك وأنك ستسأل عنه كله، عن شبابك هذه الفترة التي فترة القوة والنشاط، وعن العمر كله منذ أن جرى عليك القلم إلى أن يعني أخذ الله يعني روح الإنسان. طول ما هو في فترة التكليف سيسأل ماذا قدم وماذا أخر في هذا الوقت. فهذا من أول السلبيات، ضياع الوقت. وهذا حقيقة يعني كافي في بيان خطورة هذه الوسائل، لأنه ليس من حقنا أن نهدر أوقاتنا التي يجب أن نعمرها بالخير والطاعة ونبني بها بلاد أمجاد الأمة وبلاد المسلمين. من السلبيات الإساءة للآخرين. صار بعضهم لأنه يتترس وراء جهاز، من السهل أن يسب فلان ويقدح فلان ويغتاب فلان ويفضح فلان ويشوه فلان، يقول ما حد يعرفني، حاط أسماء ما تعرف من صاحبها، ونتيجة لذلك هو ماخذ راحته في أن يتكلم كما يشاء كأنه لن يحاسب على ما ينطق به. وتسبب هذا تشويه لسمعة بعض الناس، تسبب هذا في وقوع مرض الغيبة ويعني ذنبها، تسبب هذا في النيل من أعراض أناس أصحاء، أناس طيبين طاهرين ما يعرف عنهم شر. كل ما في من كان في نفسه الشيء على أحد فرغه عبر هذه الوسائل، ومع الأسف وجد له من الناس من ينقل الخبر وينشره حتى تحقق قوله عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. اليوم التويتر والفيسبوك صار أعظم من بعض القنوات التي تنشر الخبر، لأنه صار في يد كل إنسان وبسهولة أن يصله الخبر ولو كان كذبا وزورا. من سلبيات هذه الأجهزة العزلة الاجتماعية، صار هناك عزلة، بعض الناس أصلا صار نادر يذهب للزيارة، يقول خلاص أنا أقربائي أتواصل معهم عبر التويتر ولا عبر الواتساب ولا الفيسبوك، صار ما عنده رغبة أن يجتمع لا في يعني مناسبات ولا في لقاءات، يقول يا أخي يكفي أنا أتابع. هذا حدث لمجموعة من الناس أن صارت تزهد في لقاء الناس، تحب أن تجلس في أماكنها في غرفتها في مكتبها دون أن يزعجه أحد، دون أن يقلقه أحد، دون أن يسمع من أحد ما يجعله يعني يغضب، لأنه عبر جهاز يتعامل معه كما يشاء أن شاء كيف يشاء. فسبب هذا نوع من القطيعة، صار ما في زيارات، ما في صلة للأرحام، ما في حتى أحيانا يعني بر بالوالدين. حتى من الأخبار الغريبة التي سمعتها أن بعض الآباء إذا أراد أن يرى أبناءه في البيت قطع خدمة الواي فاي، فخرجوا من غرفهم، إيش فيه؟ إيش في الواي فاي؟ فيه إيش في قطع؟ لأنه مو شايفهم، هو اضطر أنه يقطع علشان أهلا وسهلا، أنا منذ فترة ما رأيتكم، إلى هذا المستوى. فسبب عزلة، الشاب في غرفته والشابة في غرفتها وبين الجهاز يتواصل مع من شاء كيف يشاء، هذا جعله يزهد في أن يحدث زيارات أو لقاءات مع أقاربه وأهله. من سلبيات هذه البرامج انتشار الصور الإباحية، الصور المحرمة، صور العورات وكشف والدعوة إلى 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 الجنس الحرام. هذه أجهزة أيسر ما يكون في انتشار مثل هذه القضايا، والمتابعين لهذه البرامج يعلم كيف أحدثت هذه الأجهزة من انتشار الخنا في كثير من الناس، وسهلت له الوصول لأن يرى ما لم يكن يستطيع أن يراه، وفسدت أخلاق، وفسدت أديان، وفسدت عادات، بل حدثت هناك حالات من الطلاق بين الأزواج بسبب هذه القضايا، بل أصبح هناك زهد من بعض الأزواج في نسائهم بالحلال لأنه رأى ما لم يرى في زوجته، فضلا على أنها فتحت آفاقا لشباب لم يكونوا يفكرون في الشهوة ولم يكونوا تكون هي همهم، لكنها فتحت لهم أبوابا على النار، فأصبحت تشعل ما في نفوسهم من أجل إخماد ثورة الشهوة. تصور أنت الخطورة، كنا من قبل يعني نحذر الشباب القادرين على الدخول على الانترنت، انتبه لا تدخل لا كذا، الآن أطفال 3-4-5 سنين يتعامل مع هذه الأجهزة بسهولة، تصله لقطة من امرأة شبه عارية، يدخل على أنه يحمل لعبة وإذا به يرى منظر تنطبع في ذهنه، مع الوقت يصبح عنده صور الخلاعة وصور التعري، هذه ليست بشيء ولا يعني تحدث في نفسه غيرة ولا 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 حتى حمية أنه يعني يكرهها أو يعني يبتعد عنها. وهنا تكمن الخطورة حينما ينشأ جيل على أنه يستسل مثل هذه القضايا، كم ستفسد من الأخلاق، كم ستفسد من البيوت. هذه سهلتها هذه ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. من السلبيات وقوع في مخالفات شرعية ولا أخلاقية غير قضية الجنس، هناك مخالفات في إما يعني أحيانا نشر صور لبعض النساء، ينشرون صورهم يضعونها في الواتساب ولا في تويتر بأي حق، هذا ما يجوز، هذا مخالفة شرعية، أو أنهم يتسمون أنفسهم بأسماء لا تصح شرعا، أو أنهم ينشرون معلومات أو يكتبون توقيعات لأنفسهم توقيعات غير صحيحة وغير جائزة، فضلا عن وجود مخالفات تتعلق ببدع أحيانا وبنقل أخبار تتعلق بأحكام شرعية غير صحيحة، تتعلق بقضايا دعوة إلى عبادات غير مشروعة. وكم صار تويتر والفيسبوك والواتساب وما يتبعها سببا في نشر ملايين الأحاديث الموضوعة، ما أقول آلاف، ملايين، واستغلها أهل البدع لينشروا بها باطلهم، ومع الأسف يتناقلها أهل السنة والجماعة على أنها معلومات صحيحة مدبجة بقال الله وقال رسوله، وإذا بالحديث موضوع والآية ربما تكتب خطأ وربما معلومات غير صحيحة آخرها، أو ربما من الرسائل التي ربما وصلتكم ما يتعلق بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيها كيف تتصور أن يكون نبيك وحبيبك وقدوتك أنه يوصف بالأمية؟ أيعقل أن يكون سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين أن يكون جاهلا وأن يوصف بالأمية؟ أنت لم تفهم ما معنى أنه النبي الأمي. أن معنى النبي الأمي يعني أنه من أم القرى، وليس لأنه لا يقرأ ولا يكتب. إيش المعلومات؟ الله أكبر، تحدث شيخ الإسلام. شوف الآن المعلومة مطرزة بأمور تهيج النفس ويحيلك، إن كيف سيد ولد آدم تقول عنه أمي؟ يا الله. ويغير معلومة راسخة في عقول الناس، الله عز وجل ثبتها في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذا يقول كيف تصف رسول الله بأنه أمي؟ يا أخي الله هو الذي وصفه، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. نعم لا يقرأ ولا يكتب، وهذا والله عز وشرف له صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قيل أنه يقرأ ويكتب لاتهمه قريش أنه أتى بهذا القرآن من كتب الأولين أو أنه نقلها من غيره، وقالوها وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب. لكن شوف المعلومة دي كيف تطرز بهذا الأسلوب، وتجد انشر تؤجر، انشر تؤجر، وخذ يعلقون يختمون الرسائل بأنك إن فرطت فيها فقد قصرت في حق رسول الله، بأنك لا تحب رسول الله. وخذ من أمثال هذه، كم هذه عدد الرسائل تنشر معلومات وأحكام غير صحيحة وأحاديث موضوعة أو ضعيفة، والناس يتناقلون من باب حب الأجر. هذه من السلبيات التي وجدت في هذه الوسائل. أيضا ما يتعلق بالتأثير على الصحة والنظر، من سلبيات الإدمان والإطالة في متابعة هذه البرامج أن بعض الشباب الآن والصغار ضعفت أنظارهم، لأن معروف أن هذه الأجهزة ترسل أشعة وتؤثر على النظر، وتجد بعض الشباب اليوم يعاني من صداع، يقول أنا ما أدري ليه، ما يدري أن الصداع أتى من طول مسك الجهاز ومتابعته، وقد يتطور إلى أن يصبح عنده صداع مزمن ويضعف بصره حتى يستعين بالنظارة ثم يجدد النظارة بعد الأخرى نتيجة المتابعة للقراءة في هذه البرامج، فضلا على كما قلت موجود الآن ما يسمى بالاكتئاب، فضلا عن السمنة لأنه ما يتحرك، كله جالس مع الجهاز ويقلب من برنامج إلى آخر، فصارت سمنة وتخمة وأمراض السكر والضغط لأنه ما في حركة. من آثار هذه أو من سلبيات هذه البرامج علاقات غير شرعية، وهذه حدث عنها ولا حرج، كم بيوت هدمت بسبب تعلق رجال بنساء لا يحلون لهم ونساء برجال لا يحلون لهم، هتك الستر الذي كان يحمي البيوت من وجود تواصل بين نساء مع رجال لا يحلون لهم، أو نساء برجال لا، أو رجال بنساء لا يحلون لهم، هدمت بيوت. وأعظم الآن قضية تعرض في مراكز التنمية الأسرية من أعظم المشاكل، وقد سألت أحد المختصين الذين يستقبلون الاستشارات الأسرية، ذكروا أنها أعظم الآن قضية يتم الشكوى منها الخيانة الزوجية، وهي عبر علاقات غير شرعية تيسرت عبر هذه الوسائل. وهناك ما يسمى اليوم بالزنا الإلكتروني، عبر تواصل عبر أحد البرامج يتم هناك إرسال رسائل وأصوات، يهيج بعضهم بعضا حتى يشبعون رغباتهم عبر هذه الأجهزة، فأصبح زنا مغلف بالإلكترونيات. هدمت البيوت التي لا زلنا نفخر على الغرب وبوجود التماسك في الأسرة، بوجود اللحمة التي تحمي الزوجين من انتهاك القداسة الأسرية، الآن هتك هذا الباب. تصوروا أنا كطالب علم واحد من آلاف من طلاب العلم عندنا في المملكة أستقبل يوميا بلا مبالغة من الأسئلة المتعلقة بالطلاق يوميا، هذا إذا سمح للوقت بالرد، لا أقل من 15 مكالمة تتعلق بالطلاق. ولما تبدأ تحاول أن تبحث ما سبب طلاقه لزوجته أو ما سبب طلبها للطلاق من زوجها، تقول لك وجدت عنده صور، وجدت محادثات، وجدت أنه عنده أرقام سرية، وجدت أنه عنده أجهزة أخرى، وجدت أنه داخل على مواقع. هذه بدل ما تكون هذه الأجهزة سبب لقوة تماسك الأسرة، بدأت تهدم في الأسرة. أيضا هناك أيضا من سلبياتها حوادث السيارات، وحدث عنها ولا حرج. الإدارة المرور في المملكة نشرت منذ قريب بأن من أعظم أسباب الحوادث المتأخرة الآن، ليس ما عادت السرعة الآن، صار أعلى رقم هو الانشغال بالجوال، بجاوب وبتابع وهو في الإشارة، وهو ماسك خط دولي ولا خط سفر ولا في الطريق. وكم نعاني أثناء ما نسير في طرقنا بس قاعد نعمل هرنات عشان الأخ يطلع لأن الإشارة فتحت وهو جالس يتابع الجهاز، فضلا عن عدم انتباهه وكم دخل في 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 عمود وكم دخل في سيارة وكم حوادث ذهبت بسببها أرواح، ذهبت فيها أموال، وانتهكت فيها حرمات كثير من الناس. من السلبيات تدني مستوى التعليم. اليوم يدخل خلوني أتكلم لكم عن الجامعة بحكم أنني أدرس في الجامعة. أدخل القاعة فيها أكثر من 60-70 طالب. تصوروا أن عدد ما المرات اللي أكرر فيها يا أخي دع عنك الجوال، يا شباب يا طلاب دع عنك الجوال خليك معانا، بس يعني يمكن أكررها في المحاضرة واحدة من 6-7 مرات. ليه؟ كل واحد ماسك الجهاز، وعندهم تفنن الطلاب اليوم. طبعا هم الآن ممنوع في المتوسطة وربما في الثانوي، وبعد ذلك يسرب بعض الطلاب أجهزتهم. وتصور كل واحد منهم عنده طبعا تقنية رهيبة في إخفاء الجهاز، ما تشاهد ما تناظره من بعيد، جالس في حضنة وتشوف ما في يده شيء، بس يعني يختلس نعم ويطالع ودون أن يراه أحد. شوف عاد هذا بالله عليكم فهم الدرس، استوعب ما يقوله المدرس أو المعلم، كم أثر على متابعة الواجبات المدرسية، متابعة المذاكرة، أثر تأثير كبير حتى سبب في تدني رهيب لمستوى الطلاب في الدراسة. من سلبياتها إضاعة المال، كل يوم بغير الجهاز لأن التقنية، وهذا أرباب الأجهزة وأصحاب الشركات منين يتجرون على دمائنا، كل يوم الأجهزة هذه تحتاج تطوير لأن البرامج تطورت، فعشان تأخذ التقنية الجديدة خذ الجهاز الجديد، يشتري الجهاز ب2000 2500 ب1500 ب1000 ريال، طيب مجرد مرور 5 أشهر عليه صار قديم، طلع جديد الآن، يروح يبيعه برخص 300-400 ريال ثم يدفع جديد. هذا جزء. الجزء الآخر دخول خدمة الانترنت على الجهاز، كم تكلفك في الفواتير؟ دخول الواي فاي في البيوت كم يكلف من الفواتير؟ أليست هذه إضاعة الأموال؟ أليست يعني لو جمعت هذه النسبة ستجد أنها لو وفرت في أشياء ضرورية لنفعت وأدت إلى الخير. أيضا من السلبيات أنها أدت إلى دفن مواهب وهوايات وقدرات عند بعض الناس. الرسام اليوم ما عاد يرسم، صاحب الخط ما عاد يخط، صاحب من كان يهوى القراءة صار يكتفي بما يقرأ في هذه الوسائل، صاحب من كان يهوى النجارة ولا يهوى هوايات يعني تركها لأنه صار يتابع اسم مستجد في هذه الوسائل. من السلبيات التدخل في أمور تجلب على الإنسان بلاء، كان يتدخل في أمور تتعلق بالأمن القومي، يتكلم في أمور سياسية فوق مستواه ولا هو قادر على تحمل تبعاتها، فتجد من الناس من يخوض في هذه القضايا وفجأة يأتي خبر يعني دخوله في متاهات هو كان في غنى عنها. هذه سلبيات إذا جئنا نقسمها على أوضاع أخرى سنجد أنها هي التي أصبحت غالبة على كثير من الناس. فالإيجابيات التي ذكرتها أولا أمام هذه السلبيات ستشكل جزء ليس لا يتساويان أبدا، بل صارت السلبيات أكثر. هذه شهوة عمت وطمت. نحتاج أن نذكر الأمة بخطورة هذا الإدمان وهذا الاستغراق فيها. كأن هذه الأمة ما رأت أجهزة، كأنها ما رأت برامج إلى هذه الدرجة، كأننا لم نرى شيئا يعني يكون فيه نوع من الإتقان والإبداع حتى تسلب عقولنا ويعني صحتنا وأموالنا ونخسر أبناءنا ومستقبلهم إلى هذا المستوى. لا شك أن هذه مسألة خطيرة للغاية. أنا قسمتها من جانب آخر من السلبيات المتعلقة بي، لو جينا نقسمها على الدين، تعال شوف أضرار هذه الأجهزة على الدين. كما قلت ضعف إيمان كثير من الناس، وحدثني بعض الطيبين وبعضهم طلاب علم يقول والله العظيم إنه شغلتني هذه الأجهزة، أصلي وأنتظر ماذا أنتهي من الصلاة لأنظر إيش الجديد اللي جاء على الواتساب ولا على تويتر. بعضهم يقول والله وردي من القرآن قل بل انعدم لأنه ذهب في متابعة هذه الوسائل. بعضهم يقول أصبح يعني فكري وتفكيري منشغل مع ما يستجد في هذه الأجهزة، فأصبحت لا أتدبر القرآن، لا أتدبر ما أسمعه من مواعظ، لا يحضر ذهني إذا جئت أسمع مسائل علمية. إذن أثر على الدين الذي هو أعظم نعمة وهبنا الله إياها. حينما ابتدأت المحاضرة بأن الإسلام هو النعمة العظيمة الجليلة التي من الله بها علينا، لا يجوز أن نهدرها وأن نقتلها وأن نضعفها بهذه الوسائل التي يفترض أن تكون رحمة بدل ما تكون نقمة وعذاب. أثرت على الحياة الزوجية، صارت سبب للهروب من المشاكل. بعضهم الآن يعني يفرغ ما في نفسه من خلاف بينه وبين زوجه في 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 هذه الوسائل، وبدل ما يجلسون على طاولة يناقشون ما يتعلق بحياتهم وحياة أولادهم يهربون إلى هذه الأجهزة. حتى قال لبعض الإخوة والله تصور أحيانا أكون في الصالة أنا وزوجتي وكل واحد منا جهازه في يده، هي فاتحة الواتساب وأنا فاتح الواتساب، أقول لها بالواتساب إيش رأيك نطلع شوي نتمشى، تقول والله ما في مشكلة بالجهاز هذا أمامه لاني يعني تكلم طيب وياها مباشرة. إلى هذه المستوى، إلى هذا المستوى وصل الأمر. تصوروا مع الأيام هذا كيف بيكون، سينعدم الصوت من البيوت. فأثرت على الحياة الزوجية، وقد ذكرت العلاقات المحرمة وما يتعلق بها ما أثرت. ما يتعلق بالأخلاق، نشأت أخلاق فيها يعني أمور غير مرضية ما تعود الناس عليها، فيها نوع من الاستخفاف اليوم بالآخرين. تصور إنسان يدخل مجلس يفترض أن الرجال موجودين فيه ويتكلمون الكلام الطيب، وإذا بالناس قاعدين مشغولين بالأجهزة، عيب يا أخي، أمامك رجال نشامة يا أخي يفترض أنك تأخذ معاهم وتعطي وتكلم الكلام الطيب وانت جالس مع جهازك. يا أخي احنا جايين علشان نشوفك ونشوف دخولك على الجهاز، ولا جايين نجتمع معك وناخذ منك العلوم الطيبة. أثرت حتى العادات الطيبة القيمة التي يفترض أن يربى عليها النشأ صارت مع الأسف غير موجود. وأصبح اليوم جرائدنا تنشر بين الفينة والأخرى كاركاتير، يكون مجموعة جايين صاحب البيت يقول الله يحييكم، وإذا بالمجموعة كلهم جالسين كل واحد يضحك على جهازه وهو يلتفت عليهم كيف الحال يا الربع، ولا أحد معطيه وجه. فبدلا ما يعود على أخلاق راقية مع الأسف أثر على كما تقدم الحوار، لغة الحوار بين الناس قلت في البيت اليوم، ما تجتمع الأسرة لتتحاور لأن كل منها منشغل بجهازه، فلا حوار بين الزوجين ولا حوار بين الآباء والأبناء ولا حوار بين الأمهات وبناتهم، انقطع بسبب الانشغال بهذه الأجهزة. من آثارها المترتبة عليها ما يتعلق بالوظائف اليوم. تصور أنت اليوم تدخل على موظف تعطيه المعاملة عشان ينهيها لك، شوف جالس في الجهاز يا لو سمحت تضرب عليه إن شاء الله إن شاء الله، قاعد مع الجهاز يرد على رسالة ولا يا أخي مراجعين الله يرضى عليك أنا جايت من بعيد خلصني، طيب إن شاء الله يا أخي إن شاء الله، يعود يتابع والله العظيم أنا شيء رأيته يا أخي أنا جايك من بعيد ومستأذن من عملي عشان أني هذه المعاملة، كيف يا أخي طيب يا أخي ما صار شيء، اصبر شوي يا أخي، طيب ما أنت لي أنت اللي اصبر على جهازك، ما أنت اللي ممكن أن تتداركه بعد ذلك، توقف الناس عشان تنهي مكالمة ولا محادثة ولا رسالة. يعني هل نتمنى أن يخرج يعني قانون يمنع استخدام الجوالات في الدوائر الحكومية لما يترتب عليها اليوم من مساوئ وترك المراجعين وترك إنهاء المعاملات بسبب الانشغال؟ من الأمور السلبية التي وقعت أن هناك مجرمون دخلوا هذه الأجهزة وبدأوا يتواصلون مع الشباب والشابات، إما لنشر المخدرات، وإما لنشر أفكار الإلحاد، وإما للدعوة إلى الخنا، وإما لنهب الأموال. ووقفت على نماذج عبر النت، أناس يعني كانوا ضحية للدخول في المخدرات عبر تويتر، في أناس كانوا سببا للوقوع في الفواحش عبر الواتساب، كانوا أناس اختلسهم أناس محتالون عبر الفيسبوك، دخلوا معهم وأغروهم بأننا عندنا شركات وعندنا مؤسسات ونعطيك في الألف الشيء الفلاني، وتواصلوا معه وأغروه في البداية، ثم نهبوا ماله وهو يتحسر لا يدري أين هم. هناك ناس يتصيدون. فلذلك أنا أقول أن اليوم المسألة صارت يعني آثارها على كل شيء، على التعليم، على الصحة، على الاقتصاد، على الأسرة، على الحياة، يعني لم يبقى شيء. والشعار هذا الملتقى للحياة معنى، هل أصبح للحياة معنى في ظل الانشغال بهذه الأجهزة إلى حد الإدمان؟ إحنا لا نقول أننا ندعو إلى قطعها، هذا صعب، هي فرضت نفسها، لكننا ندعو إلى تقنينها، ندعو إلى أن يكون هناك يعني حقيقة حملات يتبناها الإعلام، تتبناها المدارس، تتبناها يعني مثل هذه الملتقيات من أجل التوعية. مو معقولة أمة الإسلام أن تصبح ضحية ورهينة لأجهزة يفترض أن تكون نافعة ومفيدة، وإذا بها تمخر في مجتمعنا وتؤدي إلى أسباب من الفساد والتفكك والتقاطع هذا لا يجوز. يجب أن يتداعى العقلاء في هذه الأمة للنظر كيف يكون التعامل الصحيح مع هذه الأجهزة، كيف يكون توجيه الأبناء. ولذلك أنا أدعو إلى حزمة من الحلول التي يجب أن تتخذ في التعامل مع هذه الأجهزة. منها أولا، يجب أن يقنن الوقت في البيت للاستعمال هذه الأجهزة، يجب أن يكون للأب والأم دورهم في أن يكون لهذه الأجهزة وقت، ويستطيع الأب أن يتصرف في الواي فاي، يوقفه متى شاء من أجل أن يوقف استعمال أبنائه لهذه الأجهزة في غير أوقات يعني تكون أوقات محددة، وإذا صارت أوقات المذاكرة وأوقات النوم يجب يكون هناك حد ويكون هناك حزم. يجب أن يكون هناك جلسات حوار بين الآباء والأبناء، يا ابني هذه نعمة، ما في مشكلة أنك تستفيد منها في التواصل، في تدخل على حساب بنك تسدد فواتير، تستطيع تحجز حجوزات عبرها، هذا جيد، تستفيد منها في التواصل مع الجامعات، في التواصل مع الوظائف، لا حرج. لكن هذا الإدمان الذي نراه هذا غير طبيعي، يا ابني افهم هذه قضية فيها نافع وفيها فائدة، استفد منها واحذر، يكون عندك نوع. يجب أن يقوم الأب والأم بالتوعية الداخلية، ثم يقوم المسجد بدوره، خطبة الجمعة تقوم بدورها، المدارس يجب أن تعلن عن أسابيع فيها توعية لكيفية استخدام هذه الأجهزة، ويكون هناك يعني لقاءات بين الطلاب وبين المعلمين وبين المتخصصين من أجل أن يثيروا هذه القضية. يجب أن تكون هناك كما يقال هاشتاق في تويتر يتعلق بكيف تقنية التعامل مع هذه الأجهزة ومع هذه يعني التقنية في التواصل الاجتماعي. يجب أيضا من الحلول أن يقوم أهل الإعلام بدورهم، القنوات يجب أن تطرح هذه القضية، ويجب أن تطرح عبر الجرائد، وأن يستضاف فيها القادرين على أن يفيدون الناس وينفعون بهم. أيها الإخوة، الحديث ذو شجون، وقد يعني استغرقنا الوقت المتاح. أختم بأنه هناك أربعة أمور ذكر نفسك بها قبل أن تستخدم هذه الأجهزة. أولا، تذكر أن الله يراك، وأن الله تبارك وتعالى رقيب عليك، وأنه لا يخفى عليك، لا يخفى على الله منك شيء، صغر أم كبر، عظم أم حقر. تذكر أن الله يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تذكر أن الله يراك ويرى ما تصنع، فانظر هل يسرك أن يراك الله وأنت تكتب ما فيه إساءة أو شر أو فتنة. ذكر نفسك برؤية الله، لا تجعل الله أهون الناظرين إليه. إذا خلوت لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. تذكر أن الله يرقبك، هذا لعله يعني يحدث في قلبك درجة الإحسان، فتنظر أن الله يراك فتحسن كيف تتعامل مع هذه الأجهزة. الأمر الثاني، تذكر أنه ما من كلمة تقولها إلا وستسأل عنها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فانظر ماذا يسرك أن تراه. وتذكر أن هناك ميزان دقيق يحسب عليك كل لفظة تكتبها. ترى هذه الأجهزة مشكلتها أي كلمة تكتبها تطير، مجرد ما تعمل لها إرسال خرجت من عندك. الكلمة قبل أن تخرج من عندك أنت تملكها، فإذا خرجت من عندك ملكتك، فانتبه ماذا تقول، وتذكر أنك ستحاسب على كل كلمة تنطق بها. الأمر الثالث، تذكر الوقت الذي تقضي أنه من حياتك، فهل يسرك يوم القيامة أن ترى صحائفك إذا عرضت عليك كلها أوقات عبر هذه الأجهزة، أم يسرك أن تراها في صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعوة وغير ذلك من أعمال البر والصلاح. أيضا الأمر الأخير، تذكر أنك فرد في هذه الأمة، والأمة اليوم تعاني من جراح، لا زالت دماء إخواننا في سوريا تنزف، هل جهدك الذي تبذله الآن عبر هذه الأجهزة يخدم قضايا الأمة؟ هل يساهم في تحرير الأقصى؟ هل يساهم في تخفيف المعاناة على إخواننا في الشام؟ هل يساهم في إعانة من هم المنكوبين والمشردين؟ هل تعلم أنه بلغ عدد اللاجئين السوريين في خارج سوريا قرابة 3 ملايين مسلم، فضلا عن اللاجئين في داخل سوريا وصلوا إلى 6 ملايين؟ هل تعلم أن هناك من إخواننا من يفترشون الأرض ويلتحفون السماء؟ هل تعلم من إخواننا من ينادي فينا ويقول أموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزكم السنجاد، يا نائمين على الحرير وما دروا أنا ننام على فراش قتادي؟ هل تعلم أن هذا الجهد الذي تبذله تحتاجه الأمة منك اليوم وهي تمر بهذا المنعطف الخطير؟ فلذلك تذكر أنك جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، والأمة بحاجة إلى جهدك وإلى عطائك، فانظر ماذا تصنع، ماذا تقدم، ما الذي تبذله أنت لصالح الأمة؟ أيها الإخوة في الله، إخوانكم في المكتب التعاوني بأحد رفيدة يدعوكم للمشاركة في الاستقطاع من الراتب لدعم هذا المكتب المبارك الذي قدم هذا العمل النموذجي الرائع والذي في خططه أن يقدم الكثير. وقد أخبرني الإخوة الفضلاء أنهم الآن بصدد قيام يعني عمل وقفي يضمن لهذا المكتب المبارك استمرارية عطائه ونفعه لأهل هذه البلدة وغيرها، فأدعوكم للمساهمة دعما لهذا المكتب الطيب المبارك. وشكر الله لكم حضوركم، وشكر الله للإخوة المشاهدين والمشاهدات متابعتهم لنا لهذه المحاضرة التي أرجو أنها ترسل رسالة مهمة أن تداركوا الأمر قبل أن يفوت الأوان. إنني من هنا أدق ناقوس الخطر وأعلن حالة الطوارئ أن هذه الأجهزة إذا لم نحسن التعامل معها قد تقضي على البقية الباقية من عطاء أمتنا وجهد شبابنا. اللهم فرج عن إخواننا على أرض الشام، اللهم عجل فرجهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقبل قتلاهم، اللهم عجل بالهلاك على طاغية الشام ومن يقف وراءه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم إنه لا يعجزونك، اللهم إنه لا يعجزك هو وجنده، أرنا فيهم عجائب قدرتك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا رب شتت شملهم وفرق جمعهم وجمد الدماء في عروقهم واجعل بأسهم بينهم شديد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وبارك لنا في ولاة أمورنا، واجعل هذا البلد متعاطفا متراحما بين أهله. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، إنك جواد كريم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.